بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا دائما لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا العمل سببا لنجاتنا من النار، وسببا للحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك ومولاه. وبعد، أيها الأحباب الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في هذا الحفل الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله موفقا مسددا بإذنه سبحانه وتعالى، حفل تكريم أوائل المعهد القرآني الدعوي بفضل الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم نعمة من النعم العظيمة التي من الله بها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أفضل هذه النعم القرآن الكريم، كتاب الله العظيم وحبله الممدود، هذا القرآن العظيم، هذا الدستور الذي يحق للأمة المسلمة أن تفتخر به، الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأفضل وأحسن ما نبدأ به القرآن الكريم مع الدكتور محمد عبد الرحمن، فليتفضل، جزاه الله خيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا عنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم.
جزاكم الله خيرا، ربنا يتقبل منك إن شاء الله بإذن الله. المعهد القرآني الدعوي، هذا المعهد المبارك الذي نشأ بفضل الله سبحانه وتعالى لإحياء قضية القرآن الكريم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إعادة القرآن الكريم لمكانته بين المسلمين. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. عن المعهد القرآني الدعوي وعن رؤيته ومنهجه يكلمنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى فضيلة الدكتور حازم شومان القائم على المعهد، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني فضل منة الله سبحانه وتعالى، من سنتين ونصف تقريبا شهر 9/2014 بدأ المعهد القرآني الدعوي. متوقع ان احنا نحكي قصة يا جماعة، ولكن هو ما فيش اي قصة. يعني المعهد بدأ ازاي؟ ما كانش فيه قصة، يعني ما كانش فيه مثلا حاجة كبيرة حصلت ونشأ المعهد، ولكن كل الموضوع ان كان فيه هم. احنا ليه كده في الواقع؟ كان فيه هم ليه؟ فيه ناس كتير بتمثل عواميد حقيقية، ولكن العواميد دي مش قادرة مع بعض انها تكون عمارة. عمود، مفيش انسان يقدر يسكن في عمود، مفيش انسان يقدر يعيش في عمود، مفيش انسان يقدر يعيش في ظل عمود. انما الناس لما بتبقى العواميد بتكون مع بعض عمارة، بيبقى فيه مأوى للناس. تاوي ليه؟ قضية التربية. لما غابت قضية التربية زي ايام كان مصعب بن عمير تايه مستني اي حضن يحضنه، وربنا بيقول للنبي: واخفض جناحك لمن اتبعك، يعني خذ في حضنك، بالتعبير العام بتاعنا خذهم في حضنك. كام ملتزم الوقت تايه، كام واحد نفسه ان يلاقي حضن يحتضنه ويأوي اليه ويربيه. ما كانش القصة اكتر من هم يا جماعة، ما كانتش القصة اكتر من هم. زي منظر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو خارج، وفرعون جايب الجيش بتاعه كله وراء موسى وبني اسرائيل، وهم مقتولين، وفجأة يتذكر وصية سيدنا يوسف. سيدنا موسى يتذكر وصية اخوه النبي يوسف عليه الصلاة والسلام: ما تخرجوش من مصر بدون ان تأخذوني معكم، بدون ان تأخذوا جسدي معكم. في اللحظة، هذه اللحظة لحظة لا تتخيل اصلا، يعني فرعون جاي يقتلني، انا في عرض لحظة، انا اللحظة ممكن تفرق في مصير هذه الطائفة كلها. منظرهم هما بيدوروا على قبر سيدنا يوسف، منظرهم هو بيحملوا يوسف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما حملوه استبان لهم الطريق. يعني كانوا مش عارفين يوصلوا منين للمكان اللي هيعبروا منه، فلما وقفوا عشان الاخوة، لما سيدنا موسى بيخاطر بروحه وبحياته، والصف كله بيخاطر بروحه عشان سيدنا يوسف، موسى ويوسف، الاخوة في الله واخوة الانبياء في الله. فلما حملوه استبان لهم الطريق، الدنيا نورت. لما هيقبل العواميد نكرة اللي من حوالي 12 سنة، والواحد يعني من اول ما التزم كده سنوات عاشها في الام شديدة جدا، لانه ملقاش فعلا حد يقدر يهتم بيه، برضه ملقاش حد يرضى انه يقطع من وقته ومن جهده ومن فكره ومن دعوته عشان يحضنه ويهتم بيه. وفي لحظة من اللحظات الواحد كان واقف مع احد اخواننا بعد ايام من التزامه، بعد اسبوع من التزامه، واقفين مع بعض كده وبعدنا عن بعض. خلاص انا كل اللي في نظري انت التزمت، عايز مني ايه؟ خلاص انت دخلت الطريق، عايز مني؟ احنا وظيفتنا ان احنا بندخل الناس المسجد، بعد كده ملناش دعوه بيهم. وظيفتنا ان احنا بنركب الناس من القطر، ماليش دعوه اللي بينزل من الناحيه الثانيه، عايز مني ايه؟ ولقيته بيبص لي وبيقول لي: انا. ولقيته فجاه انهمر في البكاء. اللحظه دي يا جماعه هي يعني اصعب لحظة مرت في الواحد، خد الواحد فيها قرار يمكن صعب انه يقدر ينفذه، ولكن خد فيها قرار انه لا يمكن يسيب التربية، لا يمكن هنسيب الاخوة تتعذب زي ما احنا تقللنا في بداية الطريق، لا يمكن هنسيب الاخوة تتوه زي ما احنا توهنا في بداية الطريق، لا يمكن هنسيب الاخوة تدفع عمرها ثمن لكل خطوة ولكل شبر في طريق ربنا زي ما في ناس دفعت قبلهم. ازاي نوفر عمر بعض؟ عشان كده في لحظة من اللحظات فكرنا في المعهد القرآني الدعوي، فكرنا في تحويل التربية من كتاب بيدرس جنب كتاب الفقه والعقيدة الى حياة، الى مرحلة من العمر بتبدأ بالتربية ولا تنتهي لحد ما الانسان بيموت، مع التربية الى المقبرة. يعني منساش في هذه اللحظات من سنتين وخمس شهور بالضبط، لما كان المعهد القرآني بيبتدئ، دور دكتور محمد رفعت اول مدير لهذا المعهد ربنا يبارك فيه وربنا يحفظه، يعني اللي قام بدور كبير جدا في هذه اللحظات، ويمكن ما هوش معانا دلوقتي او ما هوش موجود دلوقتي في مصر، ولكن فعليا الاجتماع ده والخير ده كان بسبب هذا الرجل والله حسيبه ولا نزكي الله احدا. منساش فضل موقع الطريق لله، وانا بقول دلوقتي الدكتور احمد لولا موقع طريق الله ما كان المعهد القرآني، فقال لي لولا الله ما كان المعهد القرآني ولا الموقع الطريق لله ولا اي حاجة، فيعني لولا موقع الطريق لله ما كان هذا المعهد. جزاهم الله خيرا. كل ما الواحد بيحاول انه يدير مشروع دعوي على النت او السوشيال ميديا بعرف فعلا قيمة الموقع وقد ايه موفر علينا وقد ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى شايلنا بسبب هذا المشروع المبارك، ربنا يبارك فيه وفي القائمين عليه. بشكر المدير الثاني للمعهد دكتور احمد الشيخ احمد طاهر ربنا يحفظه، تاني مدير للمعهد بعد دكتور محمد رفعت اللي تسلم هذه الامانه فضل ومنه الله سبحانه وتعالى، كان اضافه حقيقيه، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال على سيدنا علي بن ابي طالب لاعطين الرايه غدا رجل يفتح الله على يديه. القضيه يعني مش قضيه يعني في مقومات احنا ممكن بنحكم بيها، ولكن في النهايه يفتح الله على يديه. فمن اول ايام تسلم فيها اداره المعهد وفتح الله على يديه، حصل نقله في المنهجه، حصل نقله في يعني اضافه ناس من اهل العلم والفضل معانا، حصل نقله يعني مش هنقول ده بسبب تخطيط ولا ولا ولا، انما يفتح الله على يديه. يعني بنشكر المدرسين وشركاء هذه السفينة اللي كلنا تشاركنا في بناء هذه السفينة مع بعض من اول ما المعهد يا جماعة كان يعني حاجة ابسط من البساطة. ما نقدرش ان احنا نقول البداية البسيطة خالص خالص في المعهد لما كان مادتين بس، ولما كان يعني تصور بسيط جدا، ولكن كان في رغبة ان احنا نزيد، ولعل الله سبحانه وتعالى فتح علينا بسبب يعني هم بعض شركاء هذه السفينة ان فعلا نحول التربية لعمل منهجي. يعني وهذه المحاولة اللي بنحاولها في المعهد القرآن الدعوي، تحويل التربية لمنهج، تحويل الطريق لمنهجية. يعني اهل الدنيا حولوا كل حاجة، عملوا منهج لكل حاجة للوصول لقمتها. فكذلك بنشكر دكتور محمد جودة ربنا يحفظه ويبارك فيه، انا بحب قوي في كل عمل من كثير من الاعمال اللي احنا بنعملها زي عمرة التربية زي ان انا يعني اشكر يعني الله سبحانه وتعالى طبعا، يعني ثم اشكر دكتور محمد جودة لانه دايما بيبقى له دور معايا في بداية اعمال بتبقى صعبة عليا، ولكن جزاه الله خيرا بمروءة وبشهامة بيشارك وبيسند في وقت ممكن فيه كتير بيبقوا مش متشجعين انهم يسندوا في الوقت ده. طبعا في يعني دكتور محمد عبد الرحمن يعني شريك الكفاح والالام في هذا الامر، ويعني واللي تحمل واللي قابل مواقع يعني جزاه الله خيرا، يعني رغم دوره في الموقع ما انساش ابدا يعني منساش ابدا يعني ايه، واحنا بنقعد وبنتناقش وبنفكر مع بعض وهو بيتعامل بانتماء غريب وانتماء عجيب لهذا المشروع، وبعد كده ممكن يوافق انه يمسك موقع صغير في ترم او في سنة لانه شايف ان احنا عايزين اخواننا يدوم وعايزين اخواننا يتقدمهم. بشكر طبعا كل اللي يعني انضاف الينا في السفينة سفينة المعهد هذا العام، فضل منة الله شيخنا الشيخ عادل شوشة ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجعله كده حضن حاني كده علينا جميعا في هذا المعهد، ويجعل له دور وفتح في تطوير المعهد وفي جبر اي نقص فيه باذن الله سبحانه وتعالى. انضاف الينا الشيخ فارس المصري ربنا يحفظه ويبارك فيه حبيبنا الغالي، وبنعزيه للمرة الثانية على وفاة يعني اخو زوجته البقاء لله. انضاف الينا هذا الترم يعني في نقلة يا جماعة زي ما الشيخ احمد طارق يبين لنا ان شاء الله بزاق، واخواننا الافاضل والمدرسين الافاضل هيبينوا. اضاف الينا نقلة منهجية في هذا العام باذن الله سبحانه وتعالى دكتور احمد سعد، باشمهندس سعد علي، دكتور محمد ثروت، ما ننساش ابدا اخونا الشيخ محمد مرسي ربنا يحفظه ويبارك فيه لعله بيتابعنا دلوقتي، دكتور مصعب، يعني كثير من الاسماء اللي شاركت فيه، دكتور احمد شنهاب، كثير من الاسماء اللي شاركت ولا تزال تشارك، وكلنا لا نزال في السفينه. يعني ممكن تلاقوا حد بيدي الترم ده وحد مش موجود الترم ده، ولكن كلنا موجودين في السفينه زي ما هتشوفوا دلوقتي مع بعض جميعا ان شاء الله باذن الله، وكلنا مكملين مع بعض ان شاء الله للنهايه. بنشكر طلبه المعهد اللي دايما قلت لكم، يعني انا بقول دلوقتي لطلبه المعهد في سنه مش هقول اولى وثانيه، الف مبروك يا جماعه دلوقتي ثانيه وثالثه، يعني المعهد دلوقتي بقى في الدفعه الثالثه فضل منه الله سبحانه وتعالى، والمفروض ان في خلال اسابيع قليله قد نستقبل هستقبل دفعة جديدة كمان بإذن الله. بقول لكم زي ما قلت لكم من أول لحظة، انتوا مش طلبة بس في هذا المعهد، انتوا شركاء في البناء، انتوا شركاء في بناء هذه السفينة، وبكرة ان شاء الله بإذن الله هتبقوا يعني جيل بيسلم لجيل، وقوة كل جيل في الجيل اللي قبله زي ما بيقولوا. هتبقوا بكرة ان شاء الله بإذن الله انتوا المدرسين وانتوا المعيدين، مش معيدين الوقت اللي هو شالوا مواد وكده، ان شاء الله بإذن الله يقوموا وربنا يقلع عثرتهم، هتبقوا المعيدين يعني ايه اللي بيدرسوا للطلبة، وهتبقوا انتوا المطورين، وانتوا حقيقة الجيل اللي منتظر التغيير وطفرة التغيير على ايديكم، بحيث ان كل واحد يجي يمثل اضافة حقيقية. هي دي رؤية المعهد يا جماعة، رؤية المعهد ازاي الملتزم يمثل اضافة حقيقية، ازاي ما نبقاش عدد وخلاص، ازاي نحقق الثلاثية الصعبة جدا في هذا الواقع، ان انا ابقى متدين ومحقق الثلاث حاجات، السعادة والنجاح والتأثير المجتمعي، السعادة والنجاح والتأثير المجتمعي. ازاي وانا متدين وانا متمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تحبسش، ما تعزلش، ما اساومش ما بين ديني وما بين الحياة، ما بين ان انا بقى انسان متدين او ان انا بقى انسان عايش. ازاي ان احنا نقدم النموذج، ازاي ان احنا نطلع ملتزم معاد تأهيله للحياة مرة اخرى. دي الاهداف بتاعتنا في هذا المعهد، الرؤية بتاعتنا في هذا المعهد. كفاية ابتصار في اخراج الاجيال المتوالية. الدين العام بتاع مستوى الصف لازم يعلى يا جماعة. الاية اللي بتحرك المعهد ده كله هو قول الله: قفينا على اثارهم برسلنا، اثارهم اثار الرسل، الرسل كان لهم اثار بعد الاف السنين لا تزال موجودة. التربية، الدعوة الميدانية، التجرد، الاخوة والتعاون، الالتفاف حوالين اهل العلم، الارتباط بالنص وبالوحي، اثار رسالة المعهد انه يحول التربية من كتاب بيدرس جنب كتب الفقه والعقيدة الى حياة وعلوم ومناهج حقيقية نتضلع منها جميعا، ونفجر الطاقات التربوية داخل العلم الشرعي، والعلم والتربية الاثنين يبقوا بناء حقيقي لاخراج اجيال تشيل الامة وتقود الامة. اللي اتحركوا قبل ما يتربوا زي بعض مسلمة الفتح كده، خدوا قصة من التربية بسيط، ولكن لما شافوا السهام كثير منهم هرب. اللي اتحركوا بعد التربية زي الصحابة لما تربوا في المعهد في العهد المكي، قادوا العالم وغيروا الكرة الارضية كلها. ما كانش يعني اكبر كتاب للصحابة ما بيجيب لكش 100 صحابي او 200 صحابي، وامال ايه، ولكن قادوا العالم وقادوا الجزيرة العربية وقادوا كل من شهد لا اله الا الله محمد رسول الله في هذا الوقت لفتح العالم كله. رسالة المعهد هو اعطاء التربية حقها، رسالة الانبياء. سورة يوسف اول مشهد فيها المربي يعقوب عليه الصلاة والسلام بيربي الطفل يوسف، وقاعد يربيه وقاعد يوجهه في جلسة تربية فردية ما بين مربي وطالب. نهاية سورة يوسف على العرش، رفع ابويه على العرش، الطالب بقى ملك والمربي بقى بيبوق على العرش، وكل الجيل ده بقى بيقود عملية التغيير والتربية والنهضة في هذه الأمة بسبب التربية. التربية هي اللي بتغير الواقع، والتربية هي الفريضة الغائبة. يعني ان شاء الله بإذن الله رؤية المعهد هتتضح اكتر واكتر مع كل مدرس من المدرسين وشيخ من المشايخ ومربي من المربين بإذن الله وبيتكلم. انا اسف ان انا اطلت، ولكن يعني هي مشاعر غصب عن الواحد انه يتكلم في هذه اللحظة اللي احنا بنتفتكر فيها السنتين ونص اللي فاتوا عدوا ازاي لحد ما وصلنا لهذا المشهد اللي بإذن الله سبحانه وتعالى لسه كل سنة ورا سنة بإذن الله يبقى أزيد، لحد ما حلمنا الكبير إخواني وأخواتي في الله إن المعهد ده يبقى كمبريدج العمل الإسلامي في التربية، يعني يبقى الحاجة اللي تثير قضية التربية في الواقع. ربنا يسددكم على قد إخلاصنا، وإنما لكل امرئ ما نوى. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير دكتور حازم، ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في وقتك وجهدك معنا. كما تكلم دكتور حازم عن رؤية المعهد وأهداف المعهد، نعيش الوقت كده مع مقطع إن شاء الله من إعداد طلبة المعهد وفريق يعني العمل بالموقع عن ما استفادوه من المعهد القرآن الدعوي، يعني مشاعر بصراحة جميلة، هنعيش مع المقطع إن شاء الله بإذن الله مع بعض.
وعطاء نسلك درب العلم ودعاء. كوادر حقيقية عندها فرض علمي حقيقي وترضى وتقوم بدور الدعوة الميدانية والتربية الميدانية على شبكة النت.
جزاكم الله خيرا. يعني صراحة مشاعر عظيمة. يعني ملخص الكلام ان طلبة المعهد بينقلوا لنا مشاعرهم وما استفادوا من المعهد: ارتباط بالقرآن، الحياة بالقرآن، ارتباط بالصحبة الصالحة، مشاعر الجسد الواحد، مواجهة الفتن بفضل الله سبحانه وتعالى. اعظم حاجات ذكروها مسألة انهم وجدوا اللي يهتموا بهم، وده امر الشيخ ذكر امر فقده كثير من الاخوة، وكثير من يعني من دخلوا في طريق الالتزام ان يجد من يهتم به. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل موفقا مسددا، وان يظل دائما على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الان مع كلمة موقع طريق الى الله، ويلقيها بمشيئة الله تعالى دكتور احمد امين مدير موقع طريق الى الله، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. وطبعا يعني عشان ما أطولش عليكم، يعني أنا طبعا مش هكلم كتير مختلف عن الكلام اللي الدكتور حازم جزاه الله خيرا قاله، يعني لأن احنا يعني ده ودي حاجة يعني أظن إن كل يعلمها، إن رسالة موقع طريق الله وقيم موقع طريق الله اللي بيحاول نرسخها في الواقع، احنا اول من تعلمنا منه هذه القيم وهذه الرسالة هو الدكتور حازم جزاه الله خيرا. يعني فطبعا انا مش هتكلم كتير يعني كلام مختلف عن الدكتور حازم قاله، لكن هذكر بس هو المعهد القرآني الدعوي بالنسبة لويت والله بيمثل ايه. طبعا يعني مسألة انه طبعا اولا ايه هي رسالة موقع طريق الله. اولا احنا رسالتنا الاساسية العظيمة اللي احنا عايزين نصل اليها، يعني ودي يعني رسالة كل داعية الى الله المفروض انه هو يصل إليها، هي نشر مفاهيم الدين الإسلامي وتربية عليها. يعني لو لخصنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام في الحق وحياة الأنبياء، إنه النبي زي إنه هو استطاع صلى الله عليه وسلم إنه يمثل معاني الوحي في الصحابة وفي التحرك للدعوة وتبليغ دين الله إلى الأرض كلها. فده المفروض ان هو دي رسالة اي داعية الى الله، رسالة اي داعية الى الله انه ينشر مفاهيم دين الاسلام من خلال تربية المجتمع عليها، وده من خلال مجموعة اهداف. يعني بنصد لدوت من خلال مجموعة اهداف، اهم هدف فيهم هو زي ما احنا شفنا في الفيديو كده فكرة بيئة الايمان، ازاي يبقى عندنا بيئة ايمان حقيقية نستطيع ان احنا نبص من خلالها معاني الوحي ونربي الناس عليها، مش بس البس، يعني مش مجرد معلومات، مش مجرد معلومة الناس بتتلقاها، لا، معلومة الناس تعيشها. ففكرة ان احنا نعمل بيئة ايمان يستطيع الناس من خلالها ان هم يعيشوا معاني الوحي، هي ده الهدف الاعظم اللي احنا عايزين نصل اليه. فاحنا في موقع طريق الله بكل مرافقه، سواء على مستوى يعني غرفة الهداية الدعوية او مستوى منتدى طريق الله او مستوى على مستوى صفحة الفيس موقع طريق الله، وكذلك الموقع نفسه بقى المكتبة المرئية، يعني بنحاول ان احنا نصل الى نحقق هذه الرسالة من خلال هذا الهدف. واحنا بنتحرك هذا التحرك بنحاول ان احنا في قيم اساسية احنا مؤمنين بيها. طبعا يعني الناس اللي بيحضروا معنا حفلات كتير في ويد الله اكيد يعني ايه بيسمعوا كلام كتير، بس انا يعني دائما وابدا لازم اقول القيم ديت، لان احنا ان لما لم تتأجج هذه المعاني داخل قلوب العاملين لن نستطيع ان نصل الى هذه الرسالة ولن نحقق هذه الرسالة. فلو كنت بقول للإخوة قريبا بقول لهم لو احنا تخيلنا ان الواقع اللي احنا عايشين عليه او الدعوة الى الله قاطرة بتمشي على شريط قطر، لو قلنا يعني ان شريط القطر ده لو قلنا ان الادارة والنظام الاداري واوا هو شريط القطر، انا استعرضت الكلمة دي من الدكتور حازم، يعني لو قلنا ان هو شريط القطر في وقود يحرك هذه القاطرة، يعني ممكن يبقى في شريط قطر وفي طريق على مدى الشوف وفي قاطرة، لكن القاطرة تتحرك. القاطرة تتحرك بوقود، الوقود ده هو الأخوة، هو التجرد، هو الاحتراق من أجل الرسالة اللي احنا نصل اللي عايزين نصل إليه. فلو احنا ما قدرناش ان احنا نحقق ده في نفسنا ونحقق ده في كل من يرتبط بينا، احنا ما قدرناش ان احنا نتحرك من اجل الوصول للرسالة اللي احنا عايزين نصل اليها اللي هي بيئة الايمان التي ترسخ القيم. وطبعا من اهم الاشياء النبي عليه الصلاة والسلام يعني ومن اهم الاشياء اللي احنا بنحاول نرسخها من خلال القيم فكرة الوحي ازاي انه كان في ارتباط مباشر ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين الصحابة الوحي القرآن والسنة، وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا لو جبنا كده القرآن يتكلم عن القرآن، يعني لو جمعنا الآيات كده اللي بيتكلم فيها القرآن عن القرآن هنجد انه ازاي ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بكم من الأوصاف، نور وهداية وبصائر وشفاء ورحمة وكم كبير جدا 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 من المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم بها عن القرآن. وكذلك طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو كان التمثيل الحقيقي لمعاني القرآن على الأرض في بشر. ففكرة ان احنا ازاي ان احنا نرجع نرتبط بالوحي تاني ونرجع ان احنا نحرك انفسنا وان الوقود الحقيقي اللي يحركنا هو الوحي، ده من اهم القيم اللي احنا بنحاول نصل اليه. من القيم التانية المهمة جدا زي ما احنا قلنا فكرة اقامة الفرد المسلم، يعني اقامة الفرد المسلم اللي هو بيكون هو اللبنة اللي تحقق هذا المجتمع في النهاية. احنا نريد مجتمع اسلامي، مجتمع اسلامي ده يحقق معاني الاسلام في نفسه وفي غيره وينشره في الارض. فهو لو ما حققش معاني الاسلام، هذا الشخص ما حققش معاني الاسلام في نفسه هو اولا لن يستطيع ان ينشرها. فبالتالي انه هو فكرة اقامة اللبنة اللي هو هذا الفرد المسلم اللي يقيم هذا المجتمع في النهاية، اللي بيتحرك كصف واحد من اجل ان يقيم معاني الدين، ده يعني قيمة من اهم القيم اللي احنا نصل اليه. ثم يعني احنا طبعا عندنا مجموعة قيم، انا اختصر يعني القيمة المهمة اللي هي القيمة الرابعة من قيم شبكة طريق الله، النزول للناس. فكرة النزول للناس، الانبياء يعني احنا يعني جايز احنا برضو كان عندنا تصور مختلف عن الدعوة شوية، يعني الناس تخيلت وظنت ان الدعوة هو الشيخ اللي هيقعد في الدرس مثلا عشان يدي للناس درس، انه الدعوة انه فكرة الشيخ مثلا قاعد في المسجد ومستني الناس تجيله. لا، معنى الدعوة اعم من كده، ده صورة من صور الدعوة، يعني ليس هو الصورة، ولكن ليس هو الصورة الوحيدة. ففكرة نزول الداعية إلى الله إلى الأرض ونزوله للناس بلغتهم وبأفكارهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فبلسان قومه ده إن هو عايش معاهم، وربنا ما كان بيتكلم على الأنبياء أخوهم، كان يقول كلمة أخوهم هود، أخوهم صالح، فكرة انه عايش في المجتمع. ففكرة نزول الناس، وزي ما دكتور حازم بيتكلم عن فكرة الدعوة المدنية، الدعوة المدنية ده مش الدعوة المدنية معناها ننزل في الشارع، الدعوة المدنية ده مفهوم كبير قوي. يعني وانت بتشتري حاجة من المحل واتكلمت مع حد في كلمة في الدين، او حتى تعاملت بخلق طيب، دي دعوة الى الله. فمفهوم الدعوة المدنية مفهوم واسع، ليس فقط يعني زي ما اظن الناس مثلا فكرة الجولات الدعوية او كده، لا، مفهوم الدعوة المدنية مفهوم واسع جدا، اكبر بكتير جدا من مفهوم الجولة او النزول في الشارع. فيعني عشان برضو ما اطولش عليكم، فيعني في النهايه طبعا يعني تلاقيا لهذه القيم كلها، يعني وكانت فكره المعهد القراني الدكتور حسن جزاه الله خيرا، ربنا يبارك فيه، وفعلا برضو زي ما هو قال في البدايه، فعلا بجد بصدق، يعني مش يعني يمكن شبكه طريق الله استطعنا ان احنا يعني حاولنا ان احنا ان شاء الله يعني نعين على اقامه هذا يعني العمل، ولكن الجندي الحقيقي في هذا العمل هو الدكتور ابو يحيى جزاه الله خيرا، دكتور محمد رفعت هو كان الجندي الحقيقي في اقامه هذا البناء من الصفر. يعني هو زي ما دكتور حازم قال هو مش معانا جزاه الله خيرا، ولكن هو من الناس اللي كان ليها دور كبير، زائد بقى طبعا بعد كده كل العاملين في شبكة طريق الى الله، سواء إدارة المنتدى أو الإدارة الإعلامية أو إدارة السوشيال ميديا وصفحة الفيس وغيرها من المرافق المختلفة لموقع طريق الى الله، كانوا هم تبعا لهذا الدور. ففي النهاية يعني بقول جزاكم الله خيرا، يعني نحاول ونسعى ان احنا نجتهد انه غالبا ان احنا نستطيع ان احنا نرسخ هذه الرسالة ونرسخ هذه القيم ونصل الى الهدف المنشود ان شاء الله بإذن الله. ويعني لو قلنا ان دي يوم البشرة اللي هو زي ما النبي بيقول كده عاجل بشرة المؤمن، النهاردة الناس اللي هتنجح وهتفرح وتاخد نتائج، لكن في النهاية نريد يوم الجائزة بقى، يعني نجد ده في صحائف أعمالنا يوم القيامة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
ازيكم يا دكتور احمد. سريعا كده نعرض عرض سريع لبرنامج المعهد ان شاء الله في العام الجديد. وزي ما الدكتور حازم تكلم، ربنا سبحانه وتعالى من علينا في هذا العام بطفرة كبيرة، ويعني وكان هذه الطفرة بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل القائمين على المعهد ونصائح كل من شارك معنا في المعهد. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا يعني ربنا من علينا بالناصحين الأمناء اللي نصحونا في المعهد، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ علي شوشة ربنا يجزي عنه خير الجزاء، يعني صاحب الخلق العظيم وصاحب ساعة الصدر، يعني أتاح لنا من وقته ونصائحه فجزاه الله عنا خير الجزاء، وسائر كل اللي يعني شجعونا وقفوا جارنا في هذا العام. البرنامج المعهد إن شاء الله هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى سيبدأ المعهد من غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله المعهد سيبدأ من غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، أي الأربعاء غدا بإذن الله سبحانه وتعالى بداية المعهد وانطلاقه، حتى لا يعني لا نطيل على طلبة المعهد. بإذن الله سبحانه وتعالى عندنا المعهد في هذا العام، يعني ربنا سبحانه وتعالى من علينا بطفرة في مواده وفي المدرسين بفضل الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله عندنا في هذا العام عندنا بإذن الله سبحانه وتعالى المعهد في يومين، يوم الاثنين ويوم الأربعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. عندنا يوم الاثنين عندنا يعني ثلاث مواد مهمين جدا من أهم المواد في المعهد. عندنا مادة الورش في يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله، الفرقه الثانيه هيكون مربي الورش دكتور محمد ثروت، والفرقه الثالثه ان شاء الله باذن الله ساكون في مع ماده الورش. بعد كده عندنا يوم الاثنين ايضا ماده الحب والحياه دكتور احمد سعد. بعد كده عندنا ماده علوم القران، ماده علوم القران ودي ماده يعني عظيمه جزاه الله خير فضيله الشيخ علي الشوشه، ان شاء الله باذن الله يكون هو المدرس فيها باذن الله سبحانه وتعالى، وهيكون ان شاء الله يعمل فيها على توصيل معاني عظيمه لطلبه المعهد، كيفيه التعامل مع القران، كميات القران، كيفيه التعامل مع التفسير، كل ده كله واصول القران، ويعني ان شاء الله باذن الله ربنا يجزي عنه خير الجزاء، هيكون ان شاء الله على هذا الصغر. عندنا باذن الله سبحانه وتعالى في المواد في يوم الاربعاء في المعهد باذن الله سبحانه وتعالى عندنا التفسير الجزء 30، باقي التفسير ان شاء الله يكمل الدكتور حازم مع الفرقه الثانيه والفرقه الثالثه. عندنا ان شاء الله ماده العقيده باذن الله في شرح متن لمعة الاعتقاد، يكون معنا ان شاء الله فضيلة الشيخ فارس المصري جزاه الله خيرا، يعني اتحنا من وقته ونصائحه. عندنا باذن الله ماده الحديث ان شاء الله عندنا شرح كتاب الاربعين الربانيه، ومعنا فيه الدكتور محمد عبد الرحمن. عندنا ان شاء الله برضك يوم الاربعاء ماده الدعوه النظري، هيكون معنا فيها الدكتور احمد شنهاب في الفرقه الثانيه والدكتور حازم في الفرقه الثالثه. عندنا ايضا في يوم الاربعاء ماده الدعوه العملي دكتور حازم شومان باذن الله سبحانه وتعالى الفرقتين، يسر الله وبارك الله في وقته وجهده. دي عرض سريع لمواد المعهد في يوم الاثنين والاربعاء ان شاء الله باذن الله. عندنا يوم السبت في يعني زي سكاشنت ان شاء الله اللي هي مراجعه على التفسير، هيكون بقى دكتور محمد عبد الرحمن ان شاء الله للفرقتين يوم السبت، الفرقه الثانيه والفرقه الثالثه باذن الله سبحانه وتعالى. عندنا باذن الله اثناء العام الجديد برامج مصاحبه، يعني بجوار ايام دراسه المعهد وكده عندنا برامج مصاحبه، ثلاث برامج. البرنامج الاول هيكون ان شاء الله دوره في تفسير سوره من القران باذن الله سبحانه وتعالى. عندنا ايضا برنامج دوره في اداره تنظيم الوقت باذن الله سبحانه وتعالى، وعندنا ان شاء الله لقاءات مع مشايخنا ودعاتنا الكبار باذن الله اثناء العام بمشيئه الله سبحانه وتعالى. عندنا ايضا من ضمن الافكار الجديده في المعهد باذن الله سيكون هناك امتحانات كل شهر، امتحانات كل شهر، امتحانات في كل مادة كل شهر، وتقييم لكل طلبة المعهد في هذه المواد. وأيضا عندنا امتحانات وتقييم للورش، الورش عندنا يعني لها مكانة عظيمة جدا، وإن شاء الله هنسمع كلمة دكتور محمد ثروت عن قيمة مادة الورش في المعهد. فعندنا إن شاء الله تقييم للطلبة في الورش وتقييم للطلبة في المعهد، وإن شاء الله يكون تكريم للأول والثاني في كل فرقة في هذه المواد. الله سينتهي بإذن الله يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر شعبان والموافق 24/5، ده انتهاء المعهد إن شاء الله، يعني قبل رمضان بحوالي يومين ثلاثة بإذن الله سبحانه وتعالى، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد العيد بأسبوعين إن شاء الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لامتحانات الدور الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى هتكون بعد أسبوعين الآن، يعني في يوم الأحد الموافق 29 جماد أول والموافق 26/2، دي موعد امتحانات الدور الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى يعني الطلبة اللي هم هيدخلوا الدور الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى. دي كان عرض بسيط وسريع لبرنامج المعهد في هذا العام الجديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يسددنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الزيغ والزلل أجمعين، إنه ولي ذلك ومولاه. نبدأ كده سريعا نعرف رؤية أو فكرة سريعة عن كل مادة من مواد المعهد عشان تتضح رؤية لأخواتنا وإخواننا في طلبة المعهد، وأيضا في المشاهدين إن شاء الله معنا متابعين لنا الحفل الآن عشان يعرفوا قيمة المعهد وقيمة كل مادة احنا يعني دخلناها السنة دي والمواد المستمرة معنا إن شاء الله بإذن الله. نبدأ كده سريعا بكلمة فضيلة الشيخ عادل شوشة جزاه الله عنا خير الجزاء في مادة علوم القرآن، وإن شاء الله يكون له كلمة برضك عن يعني فائدة التحصيل العلمي إن شاء الله لطلبة المعهد بإذن الله سبحانه وتعالى. فضل جزاه الله خيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فابتداء أنا يعني سعيد سعادة بالغة في وجودي في هذا البناء الطيب المبارك والذي يعني أثر في نفسي كثيرا، سيما في التعليقات التي شاهدتها، ويعني علق في ذهني قول إحدى المشاركات أن المعهد أثر فيها في مواجهة الفتن، وهذا أمر غاية في الأهمية، لأن كثير من الناس بيرجع أسباب سقوطه في الفتن إلى أسرج إلى كثرة الشبهات إلى ضغوط الحياة وما إلى غير ذلك. نعم، قد تكون هذه أشياء تعين الإنسان على الوقوع، لكن صاحب القلب السليم يستطيع أن يثبت أمام الفتن. ولذلك دي يعني رسالة لابد أن نراعيها، وأنا لمستها في من خلال التعليقات أن المعهد يسعى إلى أن يخرج طالب علم عنده يعني علم ومنهجية في التعلم، وكذلك يعني يراعي مسألة حياة القلب. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني لو مليون واحدة خضعت بالقول، صاحب القلب السليم لن يطمع، لكن إذا كان القلب فيه دخل وفيه مرض فإنه يقع من أول وهلة. فلذلك من المهم في حياة الإنسان أن يسعى إلى تنمية نفسه ولذلك وزكاة نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال العلماء في تفسير هذه الآية: من نسي الله سبحانه وتعالى فنسي الله في نفسه، نسي الله في خلوته، نسي الله في جلوته، نسي الله في طريقه، في أفراحه، في كل شيء، يعاقب بأن ينسيه الله نفسه. ما معنى ينسيه الله نفسه؟ لا يتفطن إلى عيوب نفسه، ومن ثم لا يسعى إلى إصلاحها إلى أن يلقى الله. ثم قال: أولئك هم الفاسقون بالاستغراق، يعني من أنساه الله نفسه حتما ولابد سيبلغ منتهى الفسق هكذا. فلذلك من المهم جدا أحبتي في الله أن نسعى إلى طلب العلم بمنهجية، تكون نيتنا في طلب العلم في هذا الأساس هو مسألة إصلاح النفس، ومسألة أن نصل بقلوبنا إلى حياة القلوب، وأن نجعلها تكون قلوبا رجاعة أوابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر غاية في الأهمية ينبغي أن نراعي. شيء ثاني، مسألة الهمة العالية، الهمة ينبغي أن تكون قوية. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه رحل شهرا من أجل أن يسمع حديثا من عبد الله بن أنيس، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحشر المؤمنون يوم القيامة حفاة عراة غرلة. يعني بعض الناس هو قاعد في البيت دلوقتي ممكن يسمع من الدكتور حازم مثلا يعيشه مع الجنة، ومرة يعيشه مع النار وهكذا. ففي فضل سيدنا جابر رحل عشان يسمع حديث واحد فقط عن القيامة يسمع فيه ذلك. هكذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رحل من المدينة إلى مصر مخصوص من أجل أن يسمع حديث عقمة بن عامر: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله يوم القيامة فقط. وبعد أن سمع الحديث عاد مباشرة إلى المدينة مباشرة في الحال. هكذا همة ينبغي أن تتوفر لدينا، نحرص على طلب العلم على الهمة. الإمام السيوطي عليه رحمة الله فسر نصف القرآن في 40 يوما في تفسير الجلالين، 40 يوم فقط نصف القرآن. وهمة عالية ينبغي على الإنسان أن يراعيها وأن يكون فيها. فنحتاج أحبتي في الله إلى مسألة الهمة في طلب العلم، أن الإنسان يعلم أن بالعلم نجاته بفضل الله سبحانه وتعالى وثباته في الدنيا والآخرة. لذلك العلم الذي ننشده هو العلم الذي يثمر عن عمل، العلم الخشية. لكن العلم اللي هو لمجرد الثقافة وفقط واللي بعيد عن العمل فقد يكون حجة على الإنسان. يحضرني في هذا قول أبو قلابة عليه رحمة الله تعالى في هذا المقام، قال: تعلموا العلم واعقلوه، تعلموا العلم واعقلوه، يعني تعلم وافهم، ولا تتعلموا العلم لتتجملوا به، ما تتعلموش عشان تتجمل به، تعلموا العلم واعقلوه، ولا تتعلموا العلم لتتجملوا به، فيوشك إن طال بكم الزمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل أحدكم بثوبه. وقال الله سبحانه وتعالى من قبل: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أحبتي أن يكون حظ الإنسان منا من دين الله عز وجل كلام، مجرد كلام. والواقع يكون الإنسان بعيد عن القيام وعن الصيام وعن القربة من الله سبحانه وتعالى. حسبنا أن هذا الطريق الذي نحن فيه هو طريق إذا سلكناه يسهل الله عز وجل لنا به طريقا إلى الجنة. والله لو لم يكن في فضل العلم إلا هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لكفى أن الإنسان يحس يثابر على هذا. فالمصابرة والمنهجية في طلب العلم والحرص على أن الإنسان ينمي نفس المسلم أحبة مطالب أنه ينمي نفسه تربويا، يعني من خلال اطلاعي على مواد المعهد وجدت أنها تسعى إلى التربية الإيمانية، التربية العقدية، إلى التربية الأخلاقية والسلوكية، إلى التربية الدعوية، إلى مهارات البناء ومهارات التفكير، تربية الإنسان في الفكر، تربية الإنسان في النفس، هذه بناء شخصية متكاملة. فينبغي على الإنسان أن يسابر ويحرص من أجل أن نعان تكون نية الإنسان في ذلك أن يسعى إلى أن يعمل بما علم. في مادة علوم القرآن أحبتي في الله سنسعى إلى أن نتعرف على كل ما يتعلق بكتاب الله عز وجل، ما علوم القرآن، كل باب منها علم مستقل بذاته. لكن سنشير إشارات، وحرصنا في هذا على أن يكون الكتاب المقرر عبارة عن سؤال وجواب، وهي طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، بها تثبت المعلومة ويكون أمر فيها سهل وبفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك سنحرص على أن نربط المادة العلمية بعلوم القرآن بالنواحي التربوية. يعني لو جينا نتكلم علوم القرآن ابتداء هتكلمنا عن القرآن وعن الوحي المنزل وتنزل القرآن، هتكلمنا مادة علوم القرآن عن الرسم العثماني، هتكلمنا عن تلاوة القرآن وأهمية تلاوة القرآن، هتكلمنا عن التفاسير والمتعلقة بكتاب الله وكيف فسر العلماء كتاب الله سبحانه وتعالى. كل مادة دي تربطنا، لما نعرف ان القرآن وحي ومنزل من الله هنربطها بمسألة تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي أن نول القرآن اهتماما بالغا في حياتنا، نعيش القرآن ونحيا بكتاب الله سبحانه وتعالى. لو جينا نتكلم عن الرسم العثماني وانه رسم مش مجرد رسم عثماني وما لناش علاقة به، ده بيقعد لنا مسألة التخطيط في الحياة. عشان القرآن ده يبقى ينبغي ان يكون فيه تخطيط حتى في طريقة كتابة القرآن. بعض العلماء اللي كلموا في علم علوم القرآن تكلم عن الزينة في القرآن، علم الزينة في القرآن، وهكذا كتاب الله سبحانه وتعالى. علوم القرآن إن شاء الله تربطنا قلبيا بكتاب الله سبحانه وتعالى وتربويا، ونستفيد بذلك. حسبنا أننا نعيش مع شيء يتعلق بكتاب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
جزاك الله خير. نفع الله بك. جزاك
الله خير. جزاك الله خير فضيلة الشيخ علي شوشة، وربنا يبارك في وقتك وجودك باذن الله. اللي الان مع كلمة دكتور حازم شومان، مدرس مادة التفسير والدعوة في المعهد، فليتفضل مشكورا.
بسم الله تتصرف. بسم الله، انا مكسوف والله يا اخوان ان انا اتكلمت كتير يعني، ولكن انا الوقت بقى جندي من ضمن الجنود ان شاء الله باذن الله. هو الصوت حصل فيه اضافه لي يعني ان شاء الله باذن الله جندي من ضمن الجنود بقى، يعني بدرس 9 مواد بس في المعهد يا جماعه، حاجه بسيطه جدا ان شاء الله. انا بدرس مادتين ان شاء الله باذن الله اساسا، بس بدرس الاولى والثانيه بقى في الدنيا ايه. بدرس الماده، نبدا بماده الدعوه العملي. مادة الدعوة العملية حقا 3 مواد سريعا كده. المادة الأولانية مادة اسمها الجولات، يعني مادة الجولات ودي درسها معايا دكتور محمد جودة، ودرسها معايا باشمهندس سعد علي، وإن شاء الله بإذن الله هيبقى معايا فيها الترم ده دكتور أحمد شنهاب، وإن شاء الله بإذن الله يعني إحنا الأربعة يعني إيه إن ربنا يشرح صدورنا كده ويسر الخير يعني هنواصل مع بعض بإذن الله، ولكن إيه يعني بتيسير ربنا عشان مراعاة انشغالات بعضنا. المادة دي بتتكون من 3 مواد. المادة الأولانية مادة الجولات. إيه مادة الجولات؟ مادة الجولات دي اللي هي تطبيق عملي للدعوة الميدانية، قدرة الطالب والطالبة إن هم ينزلوا على النت ويمارسوا قضية الجولات والنزول للناس من خلال الايه، من خلال النت، يعني مش تبقى على الارض بس، لان النت واقع له مستقبل ضخم جدا جدا جدا. ان ما تعلمناش فنيات الدعوة الميدانية على النت هيبقى فقدنا دور خطير جدا من الواقع. وفي الاخر يعني بيشكلوا على جولة اللي بيديها انا دكتور احمد شنهاب، دكتور احمد جودة، باشمهندس سعد علي، حد من المعنيين بمسألة الدعوة الميدانية في هذه المادة. المادة التانية بقى مادة الايفنت الشهري. كل شهر بنعمل اجتماع لطلبة اولى وتانية، وهم بيحطوا خطة كاملة، ودي مادة بتنمي مهارة وضع خطة دعوية وتربوية، وضع خطة معتكف، وضع خطة عمرة، وضع خطة رحلة شبابية. ازاي ان الطالب يا جماعة، يعني انا كنت بقول لبعض اخواني في فرق بين كلية تجارة مثلا جامعة المنصورة وكلية تجارة الجامعة الامريكية. كلية تجارة جامعة المنصورة بتدي مواد، الطالب يجي يتخرج يجي يشتغل في شركة مش عارف حاجة، مش عارف يتعامل ليه، يقولوا له روح اقعد 2 سنين هات سي في بقى وتعلم دورات مهارية حقيقية عشان تقدر تتعامل مع الواقع. كلية تجارة جامعة الامريكية بيتخرج الطالب كفء انه يتعامل ويشتغل فورا في اكبر شركة مالتي ناشونال. ليه؟ اهلوه لسوق العمل الدنيوي حقيقة. احنا في المعهد هنا بنأهل الطالب لسوق العمل الديني حقيقة. الطالب والطالبة هيخرج من المعهد يقدر يشتغل مربي ميداني فورا باذن الله، يقدر يشتغل داعية ميداني. الايفنت الشهري ده بينمي ان الطلبة والطالبات هم اللي بيختاروا الموضوع وعنوانه وفقراته، بيحضروها وبيدوها وبيعملوا دعايته، هم اللي بيشيلوا الموضوع من اوله لاخره، ودور المربي هنا مجرد التوجيه بس والرعاية عشان يخرجوا عمل مستقيم ان شاء الله. مادة التالتة اللي هي عادة التأهيل للحياة، اللي هي افتح لي قلبك، اللي هي بس مفاهيم التربية الفكرية والقلبية والعقلية والاجتماعية والشخصية الحياتية والقلبية من خلال مناقشة مشاكل الطلبة والطالبات. دي كلها مادة سميناها دعوة عملي. المادة التانية اللي هي الدعوة نظري، دكتور احمد شنهاب هيتكلم عنها ان شاء الله باذن الله، انا هدي في دفعة وفي دفعة. المادة التالتة اللي هي التفسير، ودي هتبقى مادتين في مادة السنة دي، فن تحضير جلسة قرآنية، لان انت كطالب وانت كطالبة مطالب انك انت تطلع على المنبر توجه الناس بالقرآن، تنزل في جولة توجه الناس بالقرآن، تشتغل في الدعوة الفردية توجه الناس بالقرآن، تربي ولادك توجه ولادك بالقرآن، يبقى لازم نستخرج المعاني من القرآن. عشان كده مادة التفسير مع مادة علوم القرآن للشيخ عادل شوشة، ربنا يحفظه، هنبقى ايه يعني دوت مع بعض كده. الشيخ عادل ربنا يحفظه، الشيخ عادل في اثناء علوم القرآن هيعلمكم ايه التفاسير اللي احنا نختارها لكم تذاكروا منها وتحضروا منها، مناهجها ايه، تتعاملوا منها ازاي، تاخدوا الحلو ازاي وتسيبوا الحاجات اللي ممكن يعني اعتبر المفسر هنا بعض النقص البشري فيها او بعض المشاكل المنهجية فيها. انتوا اللي السنة دي الجديد ان انا مش هشرح الصورة وبعد كده امتحانكوا عليها، انتوا هتشرحوها وبعد كده انا هشرحها، انتوا هتحضروا، هناخد 10 على 10 المنهج النبوي عليه الصلاة والسلام في تربية الصحابة، هناخد 10 قد 10 قد، انتوا هتحضروا وهتذاكروا وهتجيبوا لي المذكرات المنكرات وما ناقشكم فيها. وبعد انا بس في الاول اديكم فكره عامه للصوره، بعد ما سمعت شرحكم واديتكم فرصه ازاي تحضروا جلسه قرانيه من خلال الايات، والشيخ عادل علمكم ازاي تتعامل تفاسير في استنباط المعلومات والاسقاطات على الواقع عشان يبقى استنباطات منضبطه، بعد كل ده انا هشرح لكم الماده في الاخر عشان اديكم فرصه في الاول ان انتم هشرح لكم العشر ايات، اديكم فرصه في الاول ان انتم فعلا قدرتوا تتعاملوا مع التفاسير، لان احنا بقالنا سنتين مع بعض انتم بتذاكروا في التفاسير. طب هتقدروا بقى السنه دي في سنه ثالثه ولا لا؟ وفي سنة تانية برضو المادة هيبقى فيه التزام على كل طالب وطالبة انه يجيب فايدة عملية واحدة خرج بها من كل عشر ايات هتغير حياته في نقطة واحدة عشان نطبق في التبعون على السنة. دي بعض رؤية سريعة كده للمواد اللي انا هديها لسنة اولى والسنة تانية باذن الله.
جزاك الله خير حازم. الان مع كلمة الشيخ فارس المصري جزاك الله خيرا مدرس مادة العقيدة باذن الله في الفرقة الثالثة، فتفضل. مشكورا جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي جميعا ومشايخنا الكرام، وأسأل الله جل وعلا الذي وفقني أن أكون بين هذا الجمع الطيب المبارك أن يجعل هذا المنبر منبر خير ودعوة موفقة إن شاء الله جل وعلا. إن شاء الله تعالى سيكون الكلام في هذه الدورة بإذن الله الذي أختص به في الكلام شرح كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. الرؤية العامة التي أريد أن أنشرها من خلال هذه المحاضرات إن شاء الله تعالى، ابتداء كتصحيح عقيدة لنا جميعا كمستوى عام يمكن من خلاله أن نفهم عقيدة السلف، أن نقترب من الله عز وجل حينما نعلم عن الله عز وجل وعن صفاته وأسمائه وغير ذلك. وكذلك في هذا المتن أحاول إن شاء الله تعالى أن أنزل إلى مسائل معينة، كمثلا حينما نتكلم عن صفة النزول بعض الكلام الذي يثار حول قواعد يضع أهل الإلحاد أو غير ذلك، كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى والليل يختلف من مكان إلى آخر، فأقدم إن شاء الله تعالى مجموعة من القواعد الكلية التي تمكن الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى من الرد العام على الشبهات العامة، يعني يبقى عنده قاعدة 2 3 5 من خلالها يقدر يرد على أي شبهة رد مجمل، لكن الردود المفصلة يكون لها وقتها إن شاء الله تعالى. كذلك إن قدامة رحمه الله تعالى هو نفسه يمتاز بشيء يعني، وهو أنه كان من المقادسة، كانت عائلة في وجود الاحتلال النصراني لبلاد المسلمين التي تسمى بالحروب الصليبية الحملات الصليبية، فكان يحارب مع صلاح الدين هو وعائلته عائلة المقادسة، وهنا كان الامتزاج بين علم العقيدة، وكذلك هو نفسه كان فقيه نقدامة صاحب المغني وغير ذلك من المصنفات، وكان يصنف في مثل هذه الأشياء كالعقيدة، يعني يجاهد يعلم الناس العلم الشرعي بفروعه كلها، فقه عقيدة أصول الفقه كذلك له كتب. فهذا كابن قدامة، فالذي أريد أن أبثه في الناس يا جماعة العلماء قديما، وهذا الذي سيكون إن شاء الله تعالى معنا بإذن الله فيما هو آت، لم يفرق بين الدعوة إلى الله عز وجل وبين الجهاد في سبيل الله وبين العمل الاجتماعي وبين نزولهم بين الناس، كل ده كان موجود في العلماء، وابن قدامة نموذج لهذا العمل. الكتاب مثله كأي كتاب لابد أن يكون فيه أخطاء لأنه ليس كلام الله عز وجل، فلذلك لابد أن يكون فيه أخطاء. الذي أريد أن أستفيد به من أخطاء الكتاب التي وقع فيها ابن قدامة رحمه الله تعالى، أصحح مسألة مشهورة جدا عند الشباب الأيام ديت، إن الشيخ فلان أخطأ حاجة من الاثنين، طالما إن هو الشيخ فلان ما ينفعش نعترض على الكلام اللي هو قاله، يبقى احنا نحطه في منزلة أعظم من الشرع، أو إزاي نقول عليه الشيخ وهو غلط فيبقى هننزله عن منزلته كعالم، ودين الإسلام وسط بين الاثنين، أخطأ غفر الله له. ف فده أحاول أنا بإذن الله تعالى يعني أبينه في أكتر من موطن من المواطن التي يقع فيها مثلا النقدان وغيره. طبعا سيكون بعض المسائل المنهجية أن مثلا النقدان يخطئ في النقل عن فلان أو غير ذلك، إن شاء الله تعالى أبينها. أهم شيء بإذن الله تعالى ممكن أطلع به من مسألة كتاب لمعة الاعتقاد إن شاء الله تعالى، أن إحنا جماعة نبين أن العقيدة ما هيش متون بتتقال وتتحفظ وانتهت المسألة، لا، لازم يكون لها واقع في الحياة. ده إن شاء الله تعالى في كل فصل هنبين إيه اللي ممكن نستفيد من مثلا من أسماء والصفات في التعامل مع الله عز وجل، مش بس إن نعرف إن إحنا نسبي صفة النزول لله عز وجل، لا، نعرف إن الوقت ده وقت تنزل يبقى هو صلي ودع ربنا سبحانه وتعالى، مش بس أعرف إن ربنا نسبت له صفة إن هو بصير، لا، يعني إيه بصير يا جماعة؟ يعني شايفنا، يبقى إيه اللي ممكن يعني نقوم به مع هذه الصفات وغيرها، وهكذا تعالى. فهذا مجملا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لمشايخنا جميعا. هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ فارس المصري. الآن مع كلمة الدكتور محمد عبد الرحمن في مادة الحديث، ويعني كان اختيارنا لمادة الحديث في هذا العام تكملة لمصادر التشريع في الإسلام. عندنا في الإسلام ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا مصدرين نأخذ منهم الدين، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنستمع الآن لكلمة الدكتور محمد عبد الرحمن عن مادة الحديث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي لا تقدموا قولا خلاف القرآن والسنة، وفي أحد الأقوال لا تقدموا رأيا دون أن تنظروا إلى الكتاب والسنة هل وجد شيء بخصوص هذا الأمر أم لا. إذن فيدل على أهمية السنة كأهمية القرآن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن فهذا يدل على أهمية مادة الحديث. طيب، منهج الحديث هيكون عبارة عن ايه؟ زي ما قلنا ان شاء الله، او زي ما الشيخ احمد قال، هيكون من كتاب الاربعين الربانية للشيخ فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. طبعا احنا نعلم ان فضيلة الشيخ يهتم بمسألة القلوب او مسألة تربية الشخصية الربانية، مصداقا لقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ان شاء الله هيكون عبارة عن بعض الاحاديث المنتقاة من هذا الكتاب. هذه الاحاديث التي تهتم بالعبادات والمعاملات والفتن، وبعض الاحاديث التي تتكلم عن صفات الله جل وعلا وكيف نتعرف على الله جل وعلا من خلال هذه الاحاديث. طيب، ان شاء الله يكون المرة او الحديث هيتشرح في حوالي نصف ساعة. الحديث بإذن الله جل وعلا هنتكلم عن أهمية هذا الحديث، وما الفوائد التي نخرج بها من هذا الحديث، وكيف نسقط هذا الحديث على الواقع الذي نعيش فيه. طيب، ده بالنسبة لمادة الأحاديث بإذن الله جل وعلا. طيب، المادة الثانية اللي هي مادة السكاشن، كعهدنا طبعا في كل سنة اللي بنراجع كلام التفسير، يعني دكتور حازم بيشرح المادة واحنا بنراجع مع اي حاجة وفت علينا بنبتدي نتكلم فيها. تمام، اي حاجة مش فاهمينها، اي حاجة وفت علينا الدكتور حازم مثلا ما بينهاش، بنتكلم في هذا الامر وبنراجع هذا الامر معاكم، وبنكلم الدكتور حازم في امر لو بعض الاخوات او بعض الاخوة محتاج اعادة هذه الجزئية من التفسير مرة اخرى، بنكلم الدكتور حازم انه يعيدها مرة تانية. فده هيكون باذن الله جل وعلا يعني منهجنا في هذا العام، واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا التوفيق في القول والعمل، وان يرزقنا الاخلاص. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير دكتور محمد. الآن مع كلمة دكتور أحمد شنهاب مدرس مادة الدعوة النظري للفرقة الثانية، فليتفضل جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، وبعد، ففي البداية أتوجه بالشكر إلى الله عز وجل ثم إلى إخواني، وأنا والله سعيد جدا جدا إن أنا موجود في وسط هذا الفريق. أسأل الله جل شأنه أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا إن شاء الله في عجلة. يعني المادة إن شاء الله، يعني شرفت أن أبقى معكم بإذن في هذا الترم، مادة دعوة نظري، أو يعني كلامه سمى تاني، ولكن ده دعوة نظري إيه؟ ده تسهيلا بس، تسهيلا من ناحية تانية يعني. فدعوة نظري أو الجولات أو الدعوة الميدانية. ف في المادة إن شاء الله يعني رؤيتنا للمادة إن الدعوة الله عز وجل أثر من أثار الرسل، وجذر من جذور الإصلاح التي ورثناها عن الأنبياء والرسل. ولكن الدعوة الله عز وجل عند الرسل كانت مختلفة تماما كمفهوم غالب التيار الإسلامي عن الدعوة الله عز وجل. فالدعوة الله عز وجل عند الأنبياء كانت بالنزول إلى الناس وبالانتشار فيهم والتوغل فيهم، لم يكن عند الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، لم يكن عندهم خطب منبرية، ولم يكن عندهم دروس ثابتة أو قنوات فضائية أو موقع الطريق إلى الله، فلم يكن عندهم كل هذه الأشياء، ولكن كانت دعوتهم بالتوغل في وسط الناس، كما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام في سورة العنكبوت: فلبث فيهم 1000 سنة. وكما قال الله عز وجل في سورة الأعراف: وما أرسلنا في قرية من رسول. وكما الله قال عز وجل عن عيسى عليه السلام في آخر سورة المائدة: وكنت عليه شهيدا ما دمت أيضا فيهم. لم يقل ما دمت معهم أو فلبث معهم، لا، فيهم. فحرف في هذا يفيد التوغل والانتشار، وكيف أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا ينتشرون بين الناس ويتوغلون بين الناس ويأتون إلى الناس، كما قال الله عز وجل لموسى: أن ائت القوم الظالمين. وكان الأنبياء دعوتهم بالإتيان إلى الناس في تجمعاتهم وفي نواديهم، كما قال الله عز وجل عن لوط عليه السلام: وتأتون في ناديكم المنكر. وكانت دعوتهم بالنزول إلى الأسواق، كما حكى الله عز وجل في قصة شعيب عليه السلام وهو يخاطب قومه: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. بعض المفسرين قال أن هذا الخطاب كان في السوق، وهنا شعيب عليه السلام يحدث البائع: فأوفوا الكيل والميزان، والمشتري: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فكانت دعواتهم في هذه الأماكن. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا في الأثر، وإن كان فيه بعض الكلام، أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة المطففين نزل بها في السوق وتلاها على البائع وعلى المشتري في الأسواق. فكانت هذه هي دعوة الأنبياء بالتوغل، دعوة الميدانية بالنزول وسط الناس. فدي كانت رؤيتنا عن المادة. ومن أهداف المادة، أول هدف: كسر الحاجز النفسي بين الملتزم وبين الدعوة إلى الله عز وجل. دايما في حواجز، احنا عايزين بفضل الله نكسر هذه الحواجز بين الملتزم وبين الدعوة إلى الله عز وجل، وكسر حاجز التردد. دايما الإنسان لما يرى منكر بتردد، يا أنزل منزلش، أغير مغيرش، والوصول إلى ما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث: من رأى منكم منكرا عايزين احنا فادي فان يغيره، فاء الفورية. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من شاهد منكم منكرا، يعني ما تقعدش تتفرج وبعد كده ايه انزل منزلش، لا، من رأى، مجرد الرؤية، فان يغيره، مش فليقف وليفكر هل يتحرك ويستحضر ما معه من أدلة، لا، فان يغيره. يبقى عندك فورية، عندك فورية في إنكار المنكر. فبفضل الله بإذن الله عايزين نصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الفورية في التغيير، فليغيره. فده كان أول هدف معنا. ثاني هدف من إن شاء الله نرجوه من هذه المرحلة: تنمية مهارات عملية في الدعوة إلى الله عز وجل بفن واحتراف واستمرار. نريد أن ننمي هذه المهارات وسط، طبعا نكتسب نحن أولا هذه المهارات وننميها وسط الملتزمين بإذن الله بفن وباحتراف وباستمرار بصور متعددة بحيث تجعل الملتزم قادرا على النزول الواقع، ولكن بصورة مؤثرة، مش بس اللي بينزل بس، لا ده بصورة مؤثرة تجعله بإذن الله يكون سببا في تغيير الواقع، مش مجرد بس الأهداف من المادة ان احنا نخرج بواحد بيتكلم عن ربنا وخلاص، او واحد بيحب الدعوة وخلاص، لا احنا عايزين نخرج بواحد صنايع دعوة، واحد صنايع دعوة، الدعوة عنده صنعة، زي ما يكون مثلا صنايع يجي لك مثلا يعملك اي صنعة يطلع يعني تسلمه مثلا الحيطة على الاحمر يطلعها لك بالالوان، احنا عايزين صنايع دعوة، ده يا اخ ملتزم ينفل بالدعوة لله عز وجل، وعنده حب دعوة، وعنده حرص على الدعوة، عنده فن دعوة، عنده كلام دعوة، مش حافظ كلمتين وخلاص، لا ده عنده كلام دعوة، عنده هم دعوة، أخ أو ملتزم يدعو الله عز وجل في كل الأماكن، كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وهذا هو شعار المعهد، وجعلني مباركا أينما كنت. أخ يدعو الله عز وجل في جميع مراحل حياته، كما كان دأب الصحابة ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود كان في المرحلة المكية في قمة الاستضعاف، نزل وتلا القرآن في صحن الكعبة، طلع سورة الرحمن وضربه أبو جهل، يعني كانت أذنه أن تطير من ضرب أبو جهل له. سيدنا عبد الله بن مسعود بعد التمكين وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يشتغل في الجولات وينزل في الجولات ويدعو إلى الله عز وجل، وكان هذا دأب حياته. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود اللي تلا سورة الرحمن في قمة الاستضعاف، هو عبد الله بن مسعود اللي نزل وعمل جولة على زازان المطرب، وكان السبب في هداية زازان، وأصبح من أكبر تلامذة عبد الله بن مسعود، ده كله بسبب جولة فعلها عبد الله بن مسعود وهو معهد اسمه المعهد القرآني الدعوي. فلا فهم القرآن إلا بالدعوة، ولن تؤتي الدعوة ثمارها إلا بالقرآن. أقول قولي هذا وأستغفر عليكم ومعذرة على الإطالة، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير أحمد. الآن مع كلمة دكتور محمد ثروت مربي ورش الفرقة الثانية، كلمنا عن أهمية الورش وقيمتها بالنسبة للمعهد، فليتفضل جزاه الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحقيقة إن شاء الله بإذن الله إحنا هنبدأ مع بعض، هنبقى مع بعض في مادة الورش للفرقة الثانية. المادة لها رؤية ولها أهداف، وفي لها خطة هنمشي عليها إن شاء الله بإذن الله. رؤية المادة أول حاجة إحنا هنتكلم فيها عن قيمة التربية وأهمية التربية في حياة السالك إلى الله عز وجل أو طالب الهداية. هنتكلم عن أهمية التربية ومعناها وأركانها وصورها اللي وأنواعها طبعا، اللي المفروض اللي أنت تاخد منها قسط كافي لتتمكن من الوصول إلى ما تريد وهو رضا الله سبحانه وتعالى. طبعا الحاجة الثانية اللي هي المهمة جدا في هذه المادة هي المصاحبة في طريقك إلى الله عز وجل. مادة الورش بتختلف عن باقي مواد المعهد، إن هي مواد المعهد المدرس بيقول لك صلي صوم اعمل تصدق اطلب علم اعمل كذا اعمل كذا، لا المادة دي بقى ازاي اصلي ازاي اصوم ازاي اطلب علم، وانا ماشي صح ولا ماشي غلط، وانا بعقد نفسي ولا انا اصلا انا متسيب، انا عندي مشكلة ولا الدنيا كده ماشية كويس. هنمشي مع بعض بمنهجية او هنمشي مع بعض بخطة علمية شوية، نحاول ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى نيسر على بعض او ناخد من خبرات السابقين اللي سلكوا هذا الطريق قبلنا، نحاول ان احنا نهضم هذه العصارة ونيسر على نفسنا ان احنا نجتهد في ان احنا ناخد هذه العصارة لكي توفر علينا الاوقات اللي احنا ممكن نبذلها لاجل هذا الطريق. اهداف المادة، من اهداف المادة زي ما احنا قلنا طبعا في رؤية المادة لا بد من المصاحبة بين المربي وبين الطالب، فكذلك في الاهداف ان احنا هيحصل جو من المتابعة للاوراد، وهيبقى عندنا حاجة اسمها الاوراد الخمسة، التعريف بالاوراد الوظيفة التي يلزمنا ممارستها في حياتنا الالتزامية، هيبقى عندنا حاجة اسمها الخطوط الحمراء، وهنتكلم عن الخطوط الحمراء دي اهميتها ايه في الحياة، وعندنا حاجة اسمها فقه الفطور. الفطور ده حاجة بيمر بها الانسان لا شك هيمر بها بعد رمضان، بعد العشر، بعد كذا، بعد كذا، بعد العمرة، في حالات كده لابد انت بتعدي بيها. اعمل ايه في هذه الفترات، واوراده هتبقى عاملة ازاي، وهبقى هحافظ على ايماني في الفترة دي ازاي. الحاجة التانية في الاهداف المادة، التنبيه على ان هذه المادة ليست للمبتدئين فقط. دي نقطة مهمة جدا، ان نقطة الاوراد ومتابعة اورادي، وانا بصلي الفجر ولا ما بصليش، وتجيب الجدول قدام منك وتتعلم صح. الكلام ده مش بتاع الناس اللي لسه لحيته بدأت تخضر، ولا اللي لسه بدأت تلبس نقاب. لا، ده الكلام ده للناس اللي لحاهم شابت، بيحاسب نفسه وبيتابع ايمانه وبيشوف مدى قربه او بعده، ومدى صدقه في وصوله الله عز وجل، ومدى كاذبه على نفسه. لان احيانا بيبقى الواحد هو متخيل ان هو على الطريق وهو ليس على الطريق. الحاجة الثالثة المهمة جدا، بناء روح الفريق والحث على التعاون والتأخي. الحاجة الرابعة، الإيجابية مع الأمة في المواسم والنوازل، لأن احنا بنحاول في هذه المادة ان احنا نربي في الطالب جو ان يبقى فيه إيجابية. لما يكون في نازلة من النوازل، لما يكون في أزمة من الأزمات ما تقعدش ساكت، اما يكون في موسم من المواسم ابقى عامل ازاي، يعني اتشجع واشجع الناس حوالين مني لكسب الحسنات ولحفظ الحسنات ازاي. كذلك ايضا بنحاول ان احنا نبني بيئة ايمان في الاخ، في بناء بيئة الايمان، ان احنا نبني مع بعض بيئة ايمان. مطلوب مننا حبة حاجات كده هنعملها، منها التشجيع والحث والدفع للقيام بهذه الاوراد الخمسة، التعريف بان الاوراد تحتاج الى جهاد وصبر، التوجيه العملي للقيام بهذه الاوراد، وكيفية ترتيب الحياة على هذه الاوراد. لان عندنا مشكلة كبيرة جدا ان بعض الناس متخيل ان ارتب اورادي على حياتي ازاي. لا، حضرتك ترتب حياتك على اورادك ازاي، الورد الاول وبعدين الحياة. تمام. التنبيه على عدم الانشغال عن الاوراد التعبدية والصلة بالله سبحانه وتعالى بحجة العطاء والدعوة وخلافه. ان انت بعض الناس بيبقى عنده دافع ان هو يقول لك اصلا انا مش مهم ورد القرآن النهارده، ان انا مشغول في العطاء، مشغول في البناء. لا، حضرتك مهم جدا ورد القرآن، وهتخسر في عطائك وهتخسر في بنائك اذا ما كنتش محافظ على اورادك اللي هي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. كذلك ايضا متابعة الاوراد الخمسة ومتابعة المعوقات والمشاكل، هيبقى في فتح باب حوار، نسمع من بعض ونتناقش مع بعض، واللي عنده مشكلة يبدأ يطرحها نحاول نحلها مع بعض. وهيبقى معنا الدكتور حازم، هيبقى معنا أخونا الشيخ أحمد طاهر إن شاء الله بإذن الله في حل هذه المشاكل. مراعاة التدرج، التذكير الدائم بفضائل والتذاكر بفضائل الأوراد الخمسة، متابعة روح الفريق والورش الخاصة والمحاسبة. طيب سريعا كده الخطة العامة للمادة، مادة الورش. مادة الورش السنة دي بإذن الله سبحانه وتعالى هتبقى ثلاث مراحل. طبعا برضو الثلاث مراحل دولا هيبقوا تحت اجتهاد الناس، يعني اذا اجتهدت هنكمل، ما كانش احنا بنحاول نمشي على قدر طاقة الناس. يعني الطالب هيبقى هو هنا زي ما الشيخ حازم قال القائد الحقيقي لمسيرة العمل في هذه المادة. انت القائد الحقيقي اللي هتمشينا في هذه المادة. الثلاث مراحل سريعا، اول مرحلة اسمها الثوابت، ثاني مرحلة اسمها المواسم والنوازل، ثالث مرحلة اسمها المتغيرات. اول مرحلة اللي هي الثوابت دي، يعني اللي هي مرحلة الاوراد الخمسة اللي احنا سألينها دلوقتي. الاوراد الخمسة يعني ايه الاوراد الخمسة؟ الورد التعبدي او الورد العبادة بتاعتي انا اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، الورد الدعوي اللي انا كلامي عن ربنا سبحانه وتعالى، انا خلاص عبدت ربنا سبحانه وتعالى هتكلم عن ربنا هقول ايه، الورد العلمي ان انا طبعا الدعوة والعبادة والكلام ده محتاج علم والواحد يبقى ماشي على بصيرة، الورد العلمي، الورد الاخوي، مش ان انت عاوز تمشي ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس بيتخيل ان هو انا هاخد جنب لوحدي وهمشي لوحدي، المسألة دي مسألة صعبة جدا، واحنا عاوزين نصلحها ان شاء الله بإذن الله في مسيرنا الى الله سبحانه وتعالى. لابد ان انت تمشي مع اخوانك، لابد ان انت تأخذ بيد اخوانك، لابد ان انت تمشي بمشيهم، لابد لك من اخوان ينصحونك ويشجعونك، ولان برضو ما احنا هنتكلم ان شاء الله في فترات الفتور، لو انت مالكش اصحاب بتبقى عرضة كبيرة جدا للانتكاس، كما قال او كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انما يأكل الذئب من الشاة الايه القاصي. كذلك الورد الخامس وهو الورد الوعظي، ان هيبقى فيه ورد وعظي لابد ان انت تحافظ على شحن قلبك وتحافظ على سماعك للدروس وعلى الهم اللي ان شاء الله باذن الله هيبقى في درس بننزله اسبوعيا على الموقع او ان شاء الله باذن الله حسب ما سنتواصل مع بعض هننزله بنسمعه مع بعض ونتابع انت سمعته ولا ما سمعتش واستفدت ايه منه ايه واثر على قلبك ازاي. دي مرحلة الثوابت. بعد كده مرحلة المواسم والنوازل. مواسم هنتكلم نتعامل ازاي في رمضان او نتعامل ازاي في عشر ذي الحجة او نتعامل ازاي في العمرة. النوازل اي نازلة من الامة من مصائب من نوازل عقادية نوازل ايذاء وذبح واللي بيحصل مثلا في بعض البلاد المسلمين هنتعامل ازاي مع ودورنا ايه وواجبنا ايه ونعمل ايه وازاي بقى ايجاري مع الامة في حاجة زي كده وازاي هبقى انا لو انا ما تجاوبتش معها ابقى انا مجرم ولا ابقى انا شخص عادي ولا انا كده معليش اسم انا وضع ايه في انا محل ايه من الاعراب في هذه الازمات. النقطه الثالثه وهي مساله المتغيرات وهي مساله بناء احنا طبعا مساله الثوابت ومساله المواسم والمتغيرات والمواسم والنوازل دي مرحله بنسميها بناء البيئه بالاخر. احنا عمالين بنتكلم مع بعض عشان نبني البيئه. خلاص انت وصلت لمرحله المتغيرات كده احنا بقى بنبني الاخ بالبيئه تمام كده. ان شاء الله باذن الله دي الخطه العامه اللي هنمشي عليها. اول شهرين باذن الله احنا حصريا فقط في مساله الثوابت ان شاء الله باذن الله. زي ما قلنا بنكررها تاني انت القائد وانت القائده الحقيقيه لمسيره المنهج على طول الترم. الخطه خطه الدرس اللي هو احنا باذن الله هيبقى لنا لقاء لمده 48 دقيقه ان شاء الله. اللقاء ده هيبقى فيه ست عناصر. رقم واحد الترحيب والتذاكر والتدارس. رقم اثنين التوجيه. رقم ثلاثة المتابعة. رقم أربعة المحاسبة. رقم خمسة التأهيل. رقم ستة التوصيات العملية والدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. هيبقى معنا التذاكر في الأول نتذاكر اللي احنا خدناها فيما مضى أو نتذكر بعض الفضائل الأعمال اللي احنا ماشيين عليها. ثاني نقطة التشجيع والحث والترغيب في بعض الأعمال اللي هي مهمة جدا في أورادك وهنبدأ نمشي واحدة واحدة. نبدأ نتكلم عن ورد القرآن ورد الصلوات الخمسة ورد الصلاة في أول الوقت ورد كذا ورد كذا ورد كذا نمشي مع بعض على قدر ما نستطيع. بعد كده في فترة المتابعة نبدأ نتابع بقى الإخوة عندك مشكلة إيه؟ ليه مش قادر تصلي الفجر؟ ليه مش قادرة تحافظ على الصلاة في أول وقتها؟ بعد كده نقطة المحاسبة دي نقطة الجد بقى احنا هزرنا كتير. يطلع بقى كل واحد يطلع جدوله وصليت ما صليتش قرأت قرآنك ما قرأتش يبقى فيه حساب لكل أخ إن شاء الله يبقى فيه جداول بنتابعها مع بعض وبنشوف الناس اللي مجتهدة بنشجعهم والأخوة اللي مقصرين نشوف نحاول نقف معهم بقى في نقطة التأهيل. أنت عندك إيه من المشاكل اللي بيعوقك عن المسير؟ دي النقطة اللي الخامسة اللي هي مسألة التأهيل والتوجيه. وبعد كده بيبقى آخر حاجة معنا إن شاء الله بإذن الله اللي هي نقطة التوصيات العملية والدعاء الحار. جزاكم الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
جزاكم الله خير محمد ربنا يبارك في رب. يعني جزا الله خير نص محمد مريض بس يعني اثر انه يحضر الحفل معنا فنسال الله سبحانه وتعالى يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. الان مع كلمه وتهنئه الدكتور محمد جوده مدرس ماده الدعوه في العام الماضي فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الخلق الله ثم بعد. فطبعا أشكر جميع إخواني القائمين على المعهد على رأسهم طبعا دكتور حازم جزاه الله خيرا على يعني فكره وجهده وبذله في طرق الدعوة بصفة عامة واهتمامه بالشباب وشباب النت. طبعا احنا عارفين مجتمع النت مجتمع واسع جدا وللأسف بتتلاطم فيه الفتن بشكل عظيم جدا وكان لابد ان يبقى فيه بذرة تنمو ويبقى هي يعني لبنة البناء في وجود دعوة حقيقية. في ناس كتير بتبذل على الدعوة للدعوة في النت بتنشر حاجات بتعمل فيديوهات بتعمل كده لكن كلها أعمال لا هي منهجية ولا هي مؤثرة الصلاة وإن كان فيها خير كبير جدا لكن هي أعمال عشوائية اجتهادات، فكان لابد أن احنا نبدأ نجتمع ونعمل حاجة تكون تكتل دعوي كبير يخرج منه دعاء ميدانيين. طبعا الكلمة دي قرارات كتير معانا من أول لقاء، في دعاء حقيقيين في هذه الميادين يقوموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل وينشروا هذا المنهج اللي هو منهج القرآن ومنهج الدعوة إلى الله. وطبعا بنشكر موقع طريق الله اللي هو يعني بيحتضن كل الأفكار الدعوية الجميلة على النت وبيدعمها يعني كل الإمكانيات والتقنيات والتصوير والشباب والفرق العمل وغيره، جزاهم الله خيرا عنا خير جزاء. وطبعا أنا سعيد جدا بوجود الشيخ عادل شوشة، طبعا هو من أحب الناس يعني حقيقة وجار يعني وبحبه جدا جدا، ويعني سعدت جدا ان انا عرفت بانضمامه بالمعهد وجوده معنا ان شاء الله. طبعا يعني مش هطول عليكم، انا عايز بس اقول حاجة مهمة جدا وهي ان المعهد بيرسخ لقيم كتيرة جدا جميلة، لكن من اهم القيم هي قيمة القرآن، لان الله عز وجل قال ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الآية دي يعني بتعرفنا أن في حاجة اسمها إقامة الوحي، إقامة الوحي، إقامة القرآن في حياتنا، وهذه الإقامة هي لبنة للتغيير الحقيقي. يعني احنا دايما كمثلا في مجتمعنا في مصر وفي الدول العربية كلها والإسلامية بنعاني من أزمات ومن نكبات ومن استيلاء لأعداء الإسلام على الأمة ومن ابتلاءات مستمرة، بنقعد نفكر في أسباب الدنيا إزاي نقاوم هذه الأمور بأسباب الدنيا من الاقتصاد ومن السياسة ومن غيرها، وده طبعا مشروع. لكن في أمر مهم جدا وهو عمود لإقامة التغيير وهو إقامة القرآن. الله عز وجل قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، وده شامل لكل الوحي، لأكلوا من فوقهم. كانت النتيجة مش أخروية فقط، لكن كان في نتيجة دنيوية وهي الرخاء والسعادة في الدنيا والآخرة. فإقامة الدين هي إقامة للتمكين في الأرض. يعني دايما بنسأل كيف التمكين وما هو الحل، إجابة السؤال ده من أهم أعمدة هذه الإجابة والوصول إلى هذه الغاية هو إقامة القرآن في حياتنا كأفراد وكمجتمعات وكمؤسسات وكدعاء إلى الله عز وجل وكأمة مسلمة. لابد أن نقيم القرآن في حياتنا، ده المبدأ الأول. المبدأ الثاني المهم جدا وهو الأخوة في الله، لأن دي مسألة عظيمة جدا علمناها النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته، فرأينا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الإسلام جمع بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبو بكر القرشي، وكانوا كلهم قبائل متنازعة. يعني الفرس والروم كانوا أكثر أمم متنازعة وأكثر أمم حضارة قبل الإسلام، كان لهم نزاع عظيم جدا، وكان الحبشي ده عبد وكان القرشي ده سيد، ومع ذلك جمع الإسلام بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبو بكر القرشي، وصاروا جميعا إخوة في الله عز وجل يعملون دين الله وتتكتل قلوبهم حول هذا المنهج الرباني. فالأخوة في الله هي عمود لإقامة الأمة أيضا، فدي من أهم الأعمدة. ولو لاحظتم التعليقات اللي الإخوة والأخوات كتبوها كان كلها بتدور حول أثر القرآن في حياة الإخوة بعد يعني دخول المعهد وأثر الأخوة في الله، فكان العمودين دول هما القرآن والأخوة وتطبيق ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل. ده في المعهد، وزي ما قلت لكم لو أنتوا تفتكروا السنة اللي فاتت في حفل تكريم السنة اللي فاتت قلت لكم كلمة اللي بقولها لكم التاني، أنتم المعهد ووجودكم أنتم كطلبة هو ده حقيقة قيمة المعهد. المشايخ موجودين والدروس موجودة على النت كتير، لكن تكتل طلبة يريدون الوصول إلى الله عز وجل والدار الآخرة ويواظبون على حضور الدروس ويحققوا هذه الأمور في حياتهم وفي حياة من حولهم في النت وفي الأرض وفي كل مكان، هو ده حقيقة وجود المعهد اللي هو أنتم هو المعهد الحقيقي. فلابد أن أنتم تهتموا بهذا المعهد زي ما دكتور محمد ثروت قال أن أنتم هتكونوا قادة الأعمال، لأن كل ما أنت جهدك هيعلى، لا شك أن المربي بتاعك أو المعلم بتاعك جهده هو كمان هيعلى لما يرى حماسك وحرصك وبذلك أن أنت فعلا طالب حق وتريد أن تتعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هيبذل أكثر، وكل ما أنت تسأل أكثر هو يجيبك أكثر. فأنت اللي بتقود حقيقة مسيرة التربية في المعهد وفي كل الأعمال الدعوية، الطالب هو المحرك الحقيقي. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والثبات. وآخر حاجة طبعا بعتذر عن انقطاعي عنكم الفترة الماضية لأن طبعا كان عندي انشغالات طبية شوية، وده في حد ذاته برضو معنى تربوي مهم، هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للجهاد، وكان احيانا يكون بعض الصحابة في غزوة في 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 سفر تجارة او غير ذلك ينشغل ببعض الامور المباحة، لكن لا يقطعه ذلك عن البذل. ولما يأتي بقى عمل جامع ويأتي مثلا غزوة كغزوة العسرة أو غير ذلك يكون في لابد اجتماع الناس كلها، لكن طالما الأعمال بتسير والصغور هناك من يقيم عليها فلا يدور ذلك تخلف بعض الناس لظروف أو غير ذلك. ولعل الله سبحانه وتعالى أبدلكم خير من المشواند السعد طبعا. من الناس اللي يعني اللي انا بحبهم جدا، وهو يعني من افضل الناس وحسبه خيرا مني طبعا، وهو على صغر عظيم جدا وجزاه الله خير. وانا سعدت جدا لما هو كلمني ان هو اللي هيكمل السكاشن والكلام ده بعد ما انا كنت انشغلت، يعني ان هو ان شاء الله كفء لذلك، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم خير محمد. الآن مع تهنئة الشيخ سعد علي مدرس مادة الدعوة في العام الماضي، فتفضل جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. يعني بحب النهاردة أهنيكم جميعا، كل الإخوة والأخوات اللي دخلوا امتحان الدعوة واللي نجحوا ما شاء الله. يعني في البداية حابب أشكر طبعا شيخنا الشيخ حازم الدكتور عادل شوشة مدير المعهد الشيخ أحمد، ربنا يحفظه ويبارك فيه، شيخنا الدكتور محمد جودة ربنا يبارك فيه ويحفظه، دكتور ثروت، دكتور محمد عبد الرحمن، دكتور أحمد أمين، دكتور الشيخ فارس المصري، كل الإخوة اللي موجودين معنا النهاردة، وكل مشايخ المشاركين في المعهد. بصراحة طبعا الشيخ أحمد شوقي له دور جبار طبعا معنا جزاه الله خيرا. فبحب أشكر كل يعني كل المشاركين، وبشكركم جدا على إجاباتكم اللي كانت فوق الرائعة. يعني أكثر من 15 ورقة في مادة الدعوة جابت درجة مائية، أكثر من 15 ورقة، دي كانت نتيجة مبهرة جدا. الناس بتكتب بتفاصيل، بتكتب بقلب، يعني في ناس كاتبة بفوائد بكذا، وأنا اتغيرت كذا، والآية دي عملت معايا، والموقف ده فعلا إذهال الناس. وده كان هدف من أهداف مادة الدعوة السنة اللي فاتت، إن إزاي نذهل الجماهير بتفاصيل الجنة والنار، وإزاي إن إحنا نأثر في الناس بتفاصيل ونفهمهم إن أنتوا أصلا ما تعرفوش حاجة عن الجنة وما تعرفوش حاجة عن النار. في تفاصيل كتير جدا كانت موجودة أنتوا كنتوا بعيدين عنها أو ما كنتوش مركزين معاها. إزاي من أول ما بيتم حفل استقبال طبعا التشريفة اللي بتتعمل لأهل النار وهم داخلين من أول، خلاص بقى زوه له لحد ما يوصل الى امه الهاويه، وازاي الطريق واول يوم في الجنه، واول نظره لقصور الجنه، واول نظره لاملاكك في الجنه، واول نظره لكذا، ونعيم التجدد والاستمرار، وانواع النعيم المختلفه والمتعدده اللي بعض الناس لما جينا بنسال في الامتحان يعني اورد اكثر من 13 نوع، انواع العذاب كذلك، انواع عذاب النار الموجوده والمتعدده. فبصراحه اسعدتني جدا، يعني الاجابات كانت اجوبه على قدر المسؤولية، وتنم فعلا على مجموعة يعني نتمنى لها الخير ونرجو لها الخير إن شاء الله، ونرجو لها الأفضل في السنوات القادمة بإذن الله في المعهد أو خارج المعهد بعد ذلك إن شاء الله. فبشكركم جدا على هذه الروح وعلى الإجابات الأكثر من رائعة، وكذلك على انضباطكم وحرصكم على هذا المعهد. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بالجميع، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهد الجميع، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في دار رحمته ومستقر رحمته في الجنة، وأن يجعل محدثا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أشكركم جميعا شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خير شيخ سعد. الآن حان وقت تكريم المشاركين في المعهد سواء فرق الموقع أو الطلبة، لكن الأول كده هنعرض مقطع قام به أخواتنا وإخواننا في طلبة المعهد والفرق العمل في الموقع عن يعني بعنوان شكرا لكم. هو المقطع يعني شكر لإدارة المعهد والموقع، فإن شاء الله نعيش معا.